يا رياح الخير جودي بالبشائر وأريح القلب إن القلب حائر وافتحي للعلم بابا داعبي من الخواطر والمشاعر حدثينا واحكي عن أهل البصائر يا رياح.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
إن القلب حائر.
الباعث على أن يفعل المرء الشيء وهو غير منبعث أي غير نشيط هو المحبة. واحد يقول لي طب أين المحبة هنا؟ طب ده كاره، كاره وماشي كاره ورايح كاره برضه. والمفترض في المحبة إن يكون إيه؟ طاير بجناحين بقى، رايح كده وهو منفعل والكلام ده. نقول لك لا، لا يشترط في المحبة الشرعية أن تكون مقبلا على الفعل، والمعتبر في كلامنا كله هو المحبة الشرعية دون غيرها، لأن المحبة أقسام أو المحبة قسمان عشان ما نوزعهاش كتير. المحبة قسمان، ممكن كل نوع من المحبة ينزل تحتها بعض الأنواع الأخرى. المحبة الذاتية أو الفطرية والمحبة الشرعية. المحبة الفطرية دي المحبة التي يعني يحملك الحب فيها ولست أنت الذي تحمله. تعرف زي ما يكون واحد بيعوم في البحر، ساعات المية تبقى ماشية بقوة الموج، يسيب جسمه بس والمية اللي شايلاه، يبقى ماشي مع الإيه؟ ماشي مع التيار. دي المحبة الفطرية، تعمل حاجة أنت بتحبها، تقبل ولدك الصغير، تحضنه مثلا، ممكن ترتكب بعض المخالفات الشرعية بسبب هذه المحبة، إنك أنت عايز تعمل لابنك مثلا محل، تعمل له مصنع، تأمن له مستقبله، فيقوم ده يحملك على ألا تزكي مثلا، دعا داعي الجهاد فأنت خايف تقتل، مراتك دي بتحبها ومش متخيل انها تتجوز واحد بعدك، وابنك ده هو انت مش ممكن يمر يوم الا ما تشوفه وتستمتع برؤياه، والجهاد في قتل، جايز اروح ما ارجعش، هتبقى ايه؟ هتبقى في الحاله دي مشكله، فيقوم يحملك هذا على ايه؟ على ان انت تهرب من ساحه الجهاد وتعتذر باي عذر من الاعذار. الذي دفعك الى هذا هو المحبه الايه؟ الفطريه، اللي هي تسير مع هواك. زي ما قلنا المحبة الفطرية هي التي تحملك وأنت لا تحملها. المحبة الشرعية بالعكس بقى، أنت الذي تحملها ولا تحملك، لأن قد يقتضي الأمر أن تضحي بعنقك في سبيل مبدأ الحق فتكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى لهذا الأمر. ولذلك أنت لما تقرأ تراجم العلماء العاملين ممن جعل الله عز وجل لهم لسان الصدق في الأمة
تلاقي دايما في تراجم هؤلاء العلماء عنوانا ثابتا، أي ترجمة تقراها ممكن تحط عناوين في الترجمة، يقول لك اسمه وكنيته، نشأته، شيوخه، تلاميذه، زهده، ورعه، كرمه، سخاؤه، عناوين. ولازم تلاقي كلمة إيه؟ محنته. لازم تلاقي العنوان ده في تراجم كل العلماء الربانيين. مفيش عالم يمضي أبدا ربانيا يقول الحق مجردا لله إلا ولابد أن يمتحن بأي نوع من أنواع المحن. حتى من كان له حظوة، يعني زي مالك مثلا، الإمام مالك جلد حتى انفكت يعني يداه وأرسل يده، حتى كثير من الناس يظنون أن مذهب مالك وانت واقف في الصلاة مش أنك أنت تحط اليمنى على اليسرى وتقبض القبض، لا، يظنون أن مذهب مالك هو أنك إيه؟ أن تترك يديك تقف انتباه يعني. لا، هذا ليس مذهب مالك، لكن مذهب مالك القبض كسائر العلماء، وهو الذي رواه في موطئه وعمل به، لكن كما ذكروا يعني انخلعت كتفاه فأرسل يديه لعجزه عن القبض، فظن بعض الناس أن هذا من اختيار مالك وظنه حقا، لكن الصحيح في هذا والذي جاءت به الأحاديث هو القبض وليس الإرسال. فمالك جلد عشان طلاق المكره، كان لا يرى وقوع طلاق المكره، وأراده الأمير أن يفتي بأن طلاق المكره يقع فأبى فجلده. أبو حنيفة جلد هو كمان، الإمام أحمد بقى ده أشهر مجلود، ده جلده المعتصم بيده بعد ما كان حاطط بقى الجماعة العضلات، ما هو اللي بيضرب ده بيجيبوا ناس متخصصين ما تعرفش سبحان الذي خلقه وانتسبوا لآدم، ناس غلاظ الأكباد غلاظ الرقبة لا تعرف الرحمة إلى قلبهم سبيلا، ومع ذلك دراعه تخن كده هو تعرفش يأكل بتعيلي في إيده، ولما يضرب الواحد الضربة يسوخه في الأرض، هم دول الجلادين. تصور مجموعة من الجلادين الفتوات دول يضربوا الإمام أحمد اللي هو بذرته كانت ضعيفة، أحمد بن حنبل ما كانش يعني حاجة فخمة كده جتة كده وبتاع، لا، كان ضعيفا ضعيف البنية، لكن المرء إنما يوزن بقلبه، كان ضعيف البنية، يوم يتوارد عليه هؤلاء الجلادون ويضربوه والإمام ثابت ألا، والمعتصم قاعد يتفرج ويقول له شد قطع الله يدك، هو ده ضرب؟ ها، لحد ما المعتصم حاسس ان الجماعة دول طالما الإمام أحمد برغم ان أغمي عليه 3-4 مرات وكان يوم 2 وكان صايم، وقالوا له ايه؟ افطر افطر وتقوى على هذا، رفض ان يفطر الإمام أحمد. يوم المعتصم حتى يعني يخرج غيظ قلبه، لأنه مش مكفي الجماعة دول لأن أحمد بن حنبل ما بيصرخش ولا يتنطط ولا الكلام ده، فظن أن الجلادين ما بيضربوش صح يعني، فقام نازل هو ومسك الصوت وقعد يجلد الإمام أحمد، أسوأ ما فعله المعتصم. ومع ذلك الإمام أحمد في منتهى الأدب ما يقولش أي حاجة، المعتصم بيتحايل عليه يقول له يا أحمد قلها يا أحمد أفك قيدك بيدي، يقول له يا أمير المؤمنين قل لي شيئا أقول به من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقولش أكتر من كده. يتغاظ المعتصم ويأمر بإيه؟ بتشديد الضرب على الإمام. يعني أنا أقصد أن كل واحد من الأئمة الربانيين، وطبعا قبة هؤلاء النبيون، احنا عارفين المشركون والكفرة والمخالفين عملوا ايه في النبيين، قتلوهم واخرجوهم من ديارهم وارهقوهم وإلى آخره، وهم الذين اصطفاهم الله عز وجل، ومع ذلك لم يتركوا الأمر الذي أمرهم الله عز وجل به. إيه الحب اللي فيها بقى؟ لا، إحنا قلنا في الحب الفطري أنه هو الذي يحملك. أما المحبة الشرعية المعتد بها يوم القيامة فأنت الذي تحملها، مش هي اللي بتحملك. عشان كده يبقى قلنا شبهنا المحبة الفطرية بالموج اللي أنت سايب جسمك عليه وهو شايلك. المحبة الشرعية بقى العكس، أنك أنت ماشي ضد التيار، تأمر بأن تقول الأمر الفلاني وإلا، ومع ذلك لا ترضى وتفضل العقوبة وتفضل العزل. ليه؟ تقول لأنني محب. طب إيه يا ابن الحب اللي فيها؟ ده أنت بتسبح ضد التيار. قال لك المسألة مسألة مآل، مسألة مآل. هذا ما يحب حبيبي، لذلك أنا انفعلت لما راضيه برغم الأذى الذي نالني. ويكون من جزاء ذلك أن يفيض الله سبحانه وتعالى عليه من الصبر والرضا. الصبر مر، شوف بقى أنت لما بتاخد الدواء، الدواء مر جدا، أنت بتعمل إيه؟ يا بتشرب بعديه حاجة حلوة عصير أو تاكل تمر أو الكلام ده، يا بتشرب مية. طب أنت ليه بتعمل كده؟ عشان المرارة التي في حلقك تذهب. ده لما يكون المسألة مرة. الصبر مر. طيب نزلت المصيبة صبرنا الله، لا يترك وليه أبدا حتى يذيق قلبه برد الرضا. ما هو الرضا ده زي العصير اللي انت شربته بدل الدواء المر. وبرد الرضا لا يصل إليه إلا أفراد من بني آدم. الصبر يصبر كثيرون تحت أي نوع من أنواع الصبر، صبر أولي العزائم وصبر البهائم. ما هو الصبر نوعين، وتحت كل نوع ممكن تحط إيه؟ تحط بعض الأنواع. صبر أولي العزائم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تبكي عند قبر جديد: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أدي إيه؟ أدي صبر أولي العزائم. أول ما تيجي المصيبة تقرع البني آدم يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وهو من جوه متأذي غاية الأذى ويتجرع مرارة المصيبة، لكنه بعد ذلك إن صبر واحتسب الكلام ده كما قلت إيه يذيقه برد الرضا عشان مرارة الصبر تروح. ده صبر إيه؟ أولي العزائم. أما صبر البهائم، أول ما تجيله المصيبة يرتكب المخالفات كلها، يشق الهدوم، يلطم الخدود، ويشتم ربنا سبحانه وتعالى، ويكلمه كما لو كان ربنا سبحانه وتعالى شخص قدامه. أنت بتعمل فيها كده ليه؟ هو أنا عملت لك حاجة؟ اشمعنى اخترتيني دونا عن الناس كلها؟ ويتكلم بالكلام الكفر ده. تعالى الله عما يقول هؤلاء في غضبهم علوا كبيرا. بعد ما يعمل الكلام ده ويتمرغ في الأرض ويخبط دمه في الحيطة ها، وممكن بقى لو سابوه وما يريد ينط من سبع دور ها، مش قادر يصبر. بعد أسبوعين ثلاثة اللي كان حينط من سبع دور ده وما فيش حد عارف يوقفه، وأصبح زي المجنون يقول شيئا يعني لا يقوله ذو عقل ولا حتى عنده حتى مسكة من عقل، بعد أسبوعين ثلاثة تيجي تقول له ازاي الحال؟ يقول لك الحمد لله، اللي يجي من عنده حلم كده رضا. قال لا ازاي انت بتقول الكلام ده دلوقتي ومن أسبوعين ما كناش عارفين نوقفك وكنت بتقول كلام ما يقولوش عاقل؟ اهو ده صبر البهائم بقى. هيعمل ايه يعني؟ هيموت نفسه؟ لا، ده نفسه غالية وعزيزة، ما يقدرش يموت نفسه. ها؟ يعني مرة شفت في جنازة من الجنازات ابن أبوه مات، والولد إيه؟ عايزين يدفنوا أبوه، مش عايز أبوه يدفن. قال يوقفوه، يقول دخلوني معاه. قال طب ادخل معايا يا عهد، أنت مش هتعرف تقعد خمس دقايق. دخلوني معاه. هي إيه؟ هو لوكاندا ده ولا فندق؟ دخلوني معاه. لا، هو ده بتبقى فورة العاطفة والإحساس والكلام ده وبتاع. بعد كده ما يعرفش يروح يزور أبوه بالليل. ها؟ لو حب يروح يزور مقبرة والده يروح بالنهار، لكن بالليل يترعب، ما يقدرش يروح المقابر لوحده أبدا. بل أقول لك حاجة، ودي أشياء أنا رأيتها، ما يقدرش يدخل على أبوه على أبيه وهو ميت لسه ما اتدفنش، يخاف يدخل الغرفة بتاعته. طب ده ابني، ده أبوك، ها؟ بعد ما مات بقى منظر مرعب، ها؟ ما يعرفش ينام طول اليوم، ولا يعرف يدخل حتى نفسه يدخل يبوس ويقبله مثلا ولا حاجة ولا بتاع، ما يقدرش يعملها. فيبقى صبر البهائم، ها؟ اللي هو لا يؤجر المرء عليه، هي كده تحصيل حاصل، استوعب المصيبة وهنعمل إيه يعني؟ فييجي بقى الرضا، برد الرضا ده بعد الصبر. عشان كده أنا بقول لكل مبتلى وممتحن من الناس، عليك بتراجم العلماء، بدءا من الصحابة، طبعا سير الأنبياء اللي يتملأ القرآن المجيد والسنة فيها الكثير الطيب من سير الأنبياء، وتيجي بعد كده أتباع الأنبياء وأتباع أتباع الأنبياء من التابعين وتابعيهم والعلماء والكلام ده، تاخد تقتبس بقى من سيرهم هذه القوة، وتنظر إلى محنهم وكيف أنهم صبروا ثم مكن الله عز وجل لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعدا من فعل هذا، قال كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. فأنا بقول للأخوات المنتقبات اصبرنا، أنتوا في مرحلة الصبر اللي هي المرة، يعني إذا صبرت واعتمدت على الله ربك أذاقك برد الرضا، برد الرضا، ويعني يقدر لك من الخير ما لا يخطر لك على بال. وأنا فخور وسعيد جدا بالأخوات التي ثبتن على نقابهن، وأقول لأولياء الأمور يعني الأولاد دول هم الذين يثقلون موازينكم يوم القيامة. أنت عايز البنت تبقى متبرجة ولا كامل عشان تتزوج؟ هتتزوج، بس سيذيقها زوجها مر الهوان. ساعات العقوبات بتتأخر بالعشرين سنة والثلاثين سنة، والولد البنت إذا شقيت في بيت زوجها تذهب السعادة من بيت أبيها، بقت عبء، بقت حمل، الأب حزين إن بنته مش مستقرة في بيتها ولا سعيدة ولا الكلام ده. فأنا عايز أقول الأولاد الذين التزموا، وكثير من الآباء ليسوا سببا في التزامهن، مع أن الالتزام ينبغي أن يكون من الوالد، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. تيجي يوم القيامة أنت واقف ومراتك وعيالك وراك، تسأل أولا عن نفسك، ثم تسأل عن امرأتك، ثم تسأل عن أولادك ولدا ولدا. أي تقصير من المرأة والأولاد أنت بتعذب به، مين اللي ممكن يقبل هذا؟ ودي نار بقى، نار 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 جهنم، يعني مش نار الدنيا. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، مش ناركم هذا نار البوتاجاز والكلام ده، لا، أقوى نار في الدنيا يمكن أن تتصورها. مثلا لو افترضنا أن جرم الشمس انفجر، أقصى درجة حرارة يمكن أن يتخيلها العقل في الدنيا هذا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. ابنك أو بنتك التزم أو الكلام ده هو ولم تكن سببا في التزامه، مش ده يخفف عنك يوم القيامة؟ السؤال ازاي تبقى حجر عثرة كده واقف في سبيل التزام ابنك أو ابنتك؟ لا، أي إنسان عاقل، العقل الشرعي، العقل الشرعي، وأي عقل صحيح لا يخالف أبدا الشرع، لا يمكن يخذل عن ابنته أو يخذل عن ولده في مثل هذه المحنة. وأنا أقول برضو لي يعني القائمين على هذه الأزمة، أنتوا عكس اللي أنت عايزونه بيحصل. أنتوا مش عايزين النقاب ينتشر، ده بينتشر انتشار النار في الهشيم. أنا وصلتني رسالة على محمولي لما الأخوات خسروا قضية النقاب من حوالي 10 أيام، كانوا رافعين قضية خسروها، وكانوا ساكنين في المدينة الجامعية في إحدى المحافظات، وكان عندهم وجارتهم في السكن، يعني كان في بنت متبرجة. لما الأخوات رجعوا خسرانين القضية ويبكي بعضهن، هذه البنت المتبرجة أقسمت أنها لابد أن تلبس النقاب في هذا اليوم، واصطحبت واحدة من الأخوات المنتقبات وذهبت إلى المحل واشترت النقاب ولبسته في المحل ورجعت. اللي عايز يعالج الأزمة لا يعالجها بهذا، هذه معالجة خطأ 100%. النظام العسكري ده في إعطاء الأوامر، هذا النظام خطأ، خطأ جسيم. أنت حتى أنت لو عايزهم يسيبوا النقاب لن يتركوه. فهل لا سلكتم سبلا أخرى هي أكثر إقناعا من هذا السبيل اللي هو الضغط والأمر وتطردوهم من اللجان؟ والأخت اللي جات ترفع النقاب ارتعشت إيديها. أنا لسه قايل الكلام ده في قناة الحكمة منذ أقل من ساعة، أثر جدا في هذا. أنا عايز أي واحد من هؤلاء الذين يمنعون البنات من النقاب يتصور أن دي بنته وهو يريد لها أن تنتقب، والبنت ما تعودتش حد يشوف وشها، وقاعدة في لجنة فيها أولاد ذكور، تقوم ترتعش إيديها وبترفع النقاب لحد ما يسقط مغشيا عليها. مين اللي يوافق على هذا الكلام؟ أي إنسان ذو مروءة كيف يوافق على هذا الكلام لو اعتبر أن البنت دي بنته؟ فأنا عايز أقول يا بنات، وعايز أقول يا رجال، يا شبان، مرحلة الصبر إذا ثبت المرء فيها وخلع حوله وقوته وجعلها لربه أذاقه برد الرضا، أذاقه برد الرضا. عشان كده أنا تكلمت النهاردة في المحبة، وأن المرأة إذا من الله عليه عز وجل بحب دينه وشرعه فإنه لا يجعل في مقابله الدنيا كلها، فضلا عن ورقة لا قيمة لها، تاخد في الآخر ورقة معك ليسانس، معك بكالوريوس، بالله اشرب ميتها، هتطلع في الآخر حصيرة الصيف والمصطبة تنتظرك، لا فيه وظائف ولا فيه حاجة، تبقى راجل واخد أعلى الشهادات وتروح تشتغل في أي مكان من الأماكن اللي بيشتغلها فيها أي راجل بصمجي لا يعرف القراءة ولا الكتاب. فأنا عايز أقول لك لن تجد مثل طاعة الله ذخرا، فأطع ربك واخلع حولك وقوتك، واعلم أنك إذا صبرت فهو الذي من عليك بالصبر، وإذا تبت فهو الذي من عليك بالتوبة. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي إن لم يصبرك لا تصبر أبدا ولا تصبر. وقال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلولا أنه تاب عليك ما تبت ولا رجعت إلى طريقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقنا وإياكم برد الرضا، وأن يستعملنا في مراضيه وفي طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
يا رياح الخير جودي بالبشار، وأريح القلب إن القلب حائر، وافتحي للعلم بابا داعبي منا الخواطر والمشاعر، حتى فينا واحكي عن أهل البصارى.